ما يصير أي شيء. في هذه البرمجة مالته المبرمج مخلي إلى خيار قبول التدخل البشري من قبل فلان، هذا بعد ما يتخربط ولا يصير أي شيء ولا جرس يتحرك. ليش؟ لأن عندها الخيار. الله سبحانه وتعالى هو واضع نظام الكون، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شنو إذا صار شق القمر يصير اختلال في النظام الكوني؟ الله سبحانه وتعالى ما يتحرك من متحرك ولا يسكن من ساكن إلا بإذنه وبإدارته. العام الماضي احنا تكلمنا عن قدرة الله عز وجل في بحث أسمائه الحسنى، فمثل هذا الاعتراض لا يكون له معنى أصلا. الله سبحانه وتعالى الذي نظم الكون على أن يمشي بهذه الطريقة يستطيع أن يوقفه متى يشاء ويحركه متى يشاء، لأن السماوات والأرض تجري بأمره وبإذنه، ولا تتحرك ولا تسكن إلا بإذن الله عز وجل. وهذا من إذن الله ومن أمر الله أن ينشق القمر. فإذا قسم من المعجزات هي معجزات حسية حازها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضها كان لدى الأنبياء وكان لدى النبي ما هو أعظم منها، مثل تكثير الأشياء القليلة. ذكروا في قضية الخندق، وإن كانت قصص النبي في هذا المجال كثيرة من تكثيره للطعام والشراب وغير ذلك، قضية الخندق، الخندق حفر على يد المسلمين بعرض 10 متر كما قالوا، وعمق 4 متر تقريبا، يعني مثل طابق وشيء، حتى الفرس لما تجي وتقتحم تتورط ما تقدر تطلع بعد. وكان النبي يعمل فيه هو والمسلمون بدأب، قيل 4 أيام وقيل أكثر من ذلك. آخر يوم جابر بن عبد الله الأنصاري شاف أن النبي أجهد نفسه كثيرا في العمل، فقال له: يا رسول الله، لو جعلت غذاءك اليوم عندنا. قال: لا بأس. ما عندك؟ قال: عندي بهيمة صغيرة، يعني خروف، صخل، عنز، غير ذلك، وعندي 3 أصوع شعير، يعني حدود 9 إلى 10 كيلوات بقياساتنا اليوم. والمرأة صنعتها، شوف مثلا إما شوربة شعير، إما شيء من الهريس، شيء من هذا القبيل. مثل هذا بالكثير، مثل هذا بالكثير يكفي إلى 20 إلى 25 شخص. وهؤلاء كانوا مع النبي، يتوقع أن النبي بيجيب إلى 2-3 في بيت جابر، هو وأبنائه وزوجته وأقاربه. فقال له: لا بأس، نأتيك يا جابر. لما خلص النبي من العمل في الخندق نادى في المسلمين: يا معشر المسلمين، هلموا إلى بيت جابر. تورط جابر، نداء عام، قريب من 700 واحد في الخندق يشتغلون، الآن النبي عزمهم عزيمة عامة: هلموا إلى بيت جابر. فذهب مسرعا إلى بيته، حسب تعبيرنا قال إلى زوجته: تورطنا ورطة، لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس عامة إلى منزلنا للطعام. ولو ندري هالشكل مثلا ما كنا حتى نتورط ويا النبي، نعتذر منه. فقالت له: يا جابر، إذا كان رسول الله هو الذي دعا فلا عليك، أنت ما عليك، إحنا نقدم اللي عندنا، طيب، وما مكلف الإنسان أكثر من هذا المقدار، بس إذا النبي سواها ما فيها مشكلة يظهر. فقال لجابر: يا جابر، لا أحد يأكل من الطعام حتى آتيك. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وأخذ مقدارا من البرمة التي طبخ فيها ذلك الشعير، وأخذ مقادير من اللحم الذي أعد، ثم قال: يا جابر، أدخل الناس، وهو سكب سلام الله عليه وصلواته بنفسه في المرة الأولى، وقال: أدخل الناس 10 10 أو 20 20 حسب مقدار المكان. فكانوا يدخلون ويأكلون إلى أن يشبعوا ويخرجون، والطعام لا يكاد يتغير، ويأتي غيرهم، وهكذا إلى أن شبع كل من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقدر أنت تفسر بأي منطق غير منطق الإعجاز، ومو قضية ولا قضيتين ولا ثلاث، متكثرة ومتواترة الرواية بها. هذا أمر خارق للعادة، فيه إشارة إلى اتصال النبي بالله عز وجل، يطابق دعواه في النبوة، غير قابل للمعارضة من أحد والمجارات من أحد أنه يقدر يسوي هالشكل. طيب، فهذه من المعجزات الحسية التي يمكن النظر إليها. لكن الأشرف من هذه المعجزات والأعظم منها هو معجزة القرآن الكريم. ليش؟ لأن هذه المعجزات التي ينظر إليها بالعين وتدرك بالحس غير قابلة للاستمرار. أنا وإنت الآن لا نستطيع أن ننظر إلى معجزة عيسى بن مريم في إحياء الموتى، ولا إلى معجزة رسول الله في تكثير الطعام، ولا إلى شق القمر، لأنه ما كنا في زمنه، وهي قضية متصرمة في الزمان منتهية، وإنما آمنا بها لثقتنا بما نقل الرواة واعتقادنا بجريان هذه الأمور على يد الأنبياء. لكن المعجزة القرآنية لا تزال مستمرة، لا تزال قائمة موجودة بين يدي الناس، والعارف يستطيع أن يتأمل في نواحي الإعجاز فيها. وقد قيل في إعجاز القرآن الكريم: شيء كثير جدا لا نستطيع الآن أن نبحثه بحث مستفيض، ما عندنا وقت يكفي، لكن أنا أشير إلى بعض الإشارات على سبيل العنوان. ذكروا أن منتهى الإعجاز إلى جهتين: الجهة الأولى جهة الإعجاز اللفظي، والجهة الثانية جهة الإعجاز المعنوي. جهة الإعجاز اللفظي: عدم قدرة أي أحد منذ أن أنزل القرآن الكريم إلى يومنا هذا على مجاراته ومباراته ومعارضته، مع أن العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وما تفوقوا في شيء أكثر من تفوقهم في الشعر. طيب، إلى حد أنه القصيدة القوية تقال فيعارضها ويجاريها عشرات الشعراء، وتشوف قصيدة من 200 بيت من الأبيات المسبوكة سبكا عسجديا، شاطرين في هذه القضية. لكن القرآن الكريم تحداهم على مستوى أن يأتوا بسبع كلمات بثلاث آيات، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هالعرب العاربة اللي يأتي لك بقصيدة من 200 بيت في قمة البلاغة ما يقدر يجي يعارض ويجاري ويباري هذه السورة المباركة، لا في اللفظ ولا في المعنى. حتى ذكروا أن ابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني من الزنادقة أراد كل منهم أن يأتي بما يجاري فيه ثلث القرآن الكريم، وأمهلوا أنفسهم سنة كاملة، ذهبوا ورجعوا بعد سنة، واحد منهم قال أنا بس آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عطلتني عن باقي الأشياء. آخر قال أنا شفت بس آية في سورة يوسف فلما استيأسوا خلصوا نجيا فحيرتني بلاغتها. واحد ثالث قال أنا لما رأيت الآية التي تتحدث عن طوفان نوح وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه من أعظم الآيات اللي تنهي مرحلة كاملة وتقدم إليك صورة رائعة، مشهد أصلا واضح جدا في عدد مختصر من الآيات تنهي مرحلة كاملة، أوقفتني وحيرتني، ما قدرت أتخطاها أصلا. فهذا في الإعجاز اللفظي. في الإعجاز اللفظي يذكرون في القرآن الكريم عدد كلمة يوم وما يرتبط بها تساوي عدد أيام السنة 365 يوم، وعدد كلمة ساعة وما يرتبط بها تساوي 24 ساعة، وعدد كلمة شهر وما يرتبط بها تساوي 12 شهر، وعلى هذا المعدل وأن عدد الدنيا يساوي عدد الآخرة وعدد الرجل يساوي عدد المرأة وإلى غير ذلك، هذا شيء كثير. طيب، وهناك أيضا جهة الإعجاز المعنوي، احتواء القرآن الكريم على معاني معجزة للبشر. تقدر تقص قصص حقيقية لأقوام قبل آلاف السنوات، مو فقط تنقل الجهة الخارجية مال الحدث، وإنما تروح إلى داخل ما في الصدور، كما في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه ما قالها، ما قال موسى أنا خايف ولا ظهر على شكله وعلى هيئته، طيب، وإنما في داخل النفس صارت هذه الحالة، خطور هكذا، خطر على نفسه خوف على رسالته وعلى مصيرها، ينقلها القرآن الكريم وقدمها إليك كصورة مما حدث قبل آلاف السنين. وهكذا بالنسبة إلى أخبار المستقبل، أخبار المستقبل قسم منهم قالوا أنه لو كان القرآن من صنع رسول الله أو اكتتبه من أحد لكان بالإمكان أن يقع فيه الكذب. هاي تبت يدا أبي لهب وتب، لو اليوم اللي نزلت الآية المباركة يوم ثاني إجى أبو لهب وقال لرسول الله حتى نكاية به، قال له أنا آمنت بك بس علشان تكذب القرآن، وتصير ورطة هذه. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خلجات الأنفس ومصائر الناس يقول هذا ما يؤمن وسيكون في تباب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. في ذاك الوقت اللي كان يتوقع كفار قريش أن النبي حيث أنه لا ذرية له سينتهي وتنتهي رسالته، وهو المتكلم عنده أولاد ويقول النبي أبتر سينقضي، القرآن يجي يقول إنا أعطيناك الكوثر، كوثر وزن فوعل تعني الخير الكثير من الذرية من الاسم من إلى آخره، وفي المقابل يقول إن شانئك هو الأبتر. اليوم أنت تلاحظ، الله يرحم السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه ابن المرجع السيد محسن الحكيم الطباطبائي، اغتاله البعثيون قبل أكثر من 25 سنة في السودان. هذا كان عنده فكرة أن يسوي نقابة للهاشميين، شقد عدد الهاشميين في العالم؟ ذاك الوقت كان هناك حديث عن أن مجموعهم تقريبا وتقديرا يصل إلى 70 مليون من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. 70 مليون، هذا اللي هم عرفوا أماكنهم وحاولوا أن يرصدوا العدد التقريبي. هذا 70 مليون من ذرية رسول الله، كل واحد يتشرف بالانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويكرم به، وفي المقابل هذا العاص بن وائل السهمي أولا نسبه غير موجود، وثانيا لو فرضنا أن أحد من نسله موجود لا يذكر أنه أنا من أبناء العاص ابن وائل، لأن هذا عار ومنقصة، فيتنكر إلى حتى ابنه، وذاك النبي صلى الله عليه وآله يتشرف به كل هذه الملايين. إن شانئك هو الأبتر، هذا إخبار عن المستقبل في خصوص رسول الله. في عموم المجتمع الإنساني يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، خلال 4 سنوات أقل أكثر رح يتغلب الروم على الفرس وسيفرح المؤمنون عند ذلك. ليش؟ لأن الروم أهل ديانة سماوية والفرس لم يكونوا أهل ديانة سماوية، فبالمنطق العام هذول أقرب إلى المسلمين من أولئك. هذه المعاني من إخبارات المستقبل، وذاك النفوذ إلى بواطن الأشخاص في قصص الماضي، وهل حزمة الهائلة الرائعة من الأحكام والقوانين الشرعية والاجتماعية اللي أحيانا حرف واحد في الآية يغير الحكم، حرف واحد مو كلمة. ولا تقربوهن حتى يطهرن أو يطهرن، تشديد معناه حرفين طائين تصير، أو لا يطهرن. الفقيه يجي يقول هنا أكو حكم شرعي، جواز المقاربة الشرعية، جواز المقاربة الزوجية بالنسبة إلى الحائض، إذا الآية يطهرن ما تحتاج إلى اغتسال، يكفي أن تنتهي من الدم طهرت خلاص. أما إذا لا يطهرن يحتاج إلى شنو؟ إلى اغتسال حتى يجوز المقاربة. ففي حرف واحد الفقيه يجي يستنبط حكم إذا زايد عم الحكم الآخر إذا كان الحرف ناقصا. وغير هذا من المعارف العلمية الطبيعية، مع أن القرآن الكريم لم يأتي من أجل الكشف عن قوانين الطبيعة والفيزياء والكيمياء وكذا وكذا، إلا أن القرآن الكريم يهدي إليها، حتى أن بعض المسيحيين والطبيعيين في العالم من العلماء اهتدوا إلى نور الإسلام على أثر ذلك. هذا دكتور موريس بوكاي، لعلنا احنا تحدثنا عنه ذات مرة، عنده كتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، وهو في الأصل مسيحي، فقال أنا كنت أريد أن أشوف هالنظريات العلمية الثابتة المتأكد منها، هل أكو في الوحي السماوي ما يدل عليها وينسجم معها أو لا؟ طبعا نشأته هو مسيحية أقرب إلى التوراة، رجع إليهما فقال هذا ما يمكن أن يكون، ما هو موجود في التوراة والإنجيل ما يمكن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى، هذا مو كلام الله. ليش؟ لأن في تضارب مع أوضح القواعد العلمية، فلا بد أن يكون هذا قد خضع للتزوير والتزييف. لما يروح يعرض نفس هالنظريات على آيات القرآن الكريم يجدها متوافقة تمام التوافق ومتطابقة تمام التطابق. لذلك قال لا يمكن أن يكون الذي جاء بهذه الكلمات شخص من عنده، وإنما لا بد أن يكون محمد رسولا لله عز وجل. فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وآله والدائمة، والتي يمكن للإنسان أن ينظر إليها وأن يتأمل فيها وأن يكتشف مناحي الإعجاز فيها. إحنا نطلق على مثل هذه الأمور بالنسبة إلى الأنبياء معجزة. ما يجري على يد الأوصياء المعصومين الأئمة الأولياء لله عز وجل نطلق عليها عنوان الكرامة، كرامة من الله عز وجل. تعبير الدقيق لا، وإن كان أحيانا في الكتب قد تشوف أنه معجزات مثلا الإمام الفلاني أو معجزات مريم بنة عمران أو كذا، لكن التعبير الدقيق أنها كرامة. مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فاكهة الصيف في غير موسمها كأنها قطفت هذه اللحظة، وفاكهة الشتاء في غير موسمها كأنها قطفت هذه اللحظة، ومريم لم تغادر مكان عبادتها بل هي في المحراب. هذه كرامة من الله عز وجل. الأئمة عليهم السلام يأتيهم أحيانا رجل قد يكون عنده الإمام مال فيعطيه من هذا المال، أحيانا يجد ذلك الطرف مضطر إلى المال وهو ليس تحت يده مال من المخزون أو من الموفر، فتحدث له كرامة بإذن ربه ويحول هذا التراب إلى شيء من الذهب يعطيه إياه ويقول اكتم علي. هذه كرامة من الله عز وجل لوليه حتى يبين للناس أن هذا الرجل ليس شخصا عاديا وإنما هو مرتبط بالله عز وجل. في كربلاء وجدنا عدد من الكرامات حدثت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقتنع من عاداه ويتأثر بأن هذا ليس شخصا عاديا. لعلك تقول إذا الأئمة عندهم هالأشياء ليش ما استخدموها؟ مثلا يقدر يحصل الماء بأن يشير بإصبعه إلى الأرض، حصل الماء ليش يبقى في العطش؟ جواب هذا ذكرناه في مناسبة أخرى بمثال، قلنا لو أن أنت تشتغل في مؤسسة وهذه المؤسسة أعطتك سيارة وقالت لك هذه السيارة فقط لمشاوير العمل تستخدمها، الاستفادة الخاصة ممنوعة منها، أنت إذا أمين ما لازم تستخدمها في أمور شخصية، وإذا الرئيس شافك تستخدمها في أمور شخصية شو يسوي؟ يسحبها من عندك. ليش؟ لأنك أنت المفروض بحسب الاتفاق ما تستخدمها في أمور شخصية. الله سبحانه وتعالى عندما زود أولياءه بهذه الكرامات، بهذه القدرات، بهذا العلم، على ألا يجر النفع والراحة لأنفسهم. أما إذا كان يقدر يحول التراب إلى ذهب، خليني أحول إلي الطن وأخزنه إلي حتى أصير غني، هذا خلاف الاتفاق. هذا يصير مثل عامة الناس، ما صار ولي من أولياء الله ووصي من أوصياء الله. إذا كان سيدفع عن نفسه كل أنواع الضرر حتى يبقى مرتاح، النبي ما لازم ينضرب، ما لازم ينجرح، ما لازم تكسر رباعيته، ما لازم يجرح في حرب أحد، خلي قاعد في مكانه ويدير المعركة من بعيد بإصبع واحد ويقضي عليهم. ما هذا ليس ميثاق الله مع أوليائه. ميثاق الله مع أوليائه أنها القدرات يسخرونها في خدمة الرسالة وفي أن يبرهنوا على اتصالهم بالله، لا من أجل أن يجلبوا النفع والراحة والمال إلى أنفسهم، ولذلك ما يستخدموها إلى أنفسهم. النبي يقدر ما يصيبه أي ضرر، مع ذلك أوذي إلى حد ما أوذي نبي مثل ما أوذي رسول الله، ويقدر أن ما يصير هذا؟ يقدر. وجعلنا من بينك وبين الذين كفروا حجاب وحاجز وانتهى الموضوع خلاص. الإمام الحسين في كربلاء حصلت له كرامات متعددة، منها مثلا ما نقل بطرفين، بطرف من أهل البيت وبطرف من بعض جنود معسكر ابن زياد، لأن إمام الحسين سوى خندق خلف مخيم النساء، وقبل المعركة ملأه بخشب كان موجودا هناك، مقدار من الخشب والقش، وأشعل فيه النار. الغرض من ذلك عسكري، أن لا يهاجم معسكر النساء من الخلف ويتخربط نظام المعركة، خليهم يواجهوا العدو من جهة واحدة. فجاء أحد جنود عسكر ابن زياد اسمه ابن حوزة التميمي، فأراد أن يقتحم، شاف النار قدامه فغضب، قال: يا حسين، تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ الحسين ابن بنت رسول الله، يصيبه نار الآخرة ويتعجل نار الدنيا؟ فالتفت إليه الحسين، قال: من هذا الرجل؟ من أنت؟ قال: أنا ابن حوزة التميمي. فرفع الحسين يديه إلى السماء وقال: اللهم حزه إلى النار. ما أتم كلامه إلا والفرس ترفع رجليها من الخلف وتلقي به في وسط خندق النار، فاحترق إلى لعنة الله عز وجل. اللهم صل. هذه كرامة من الله عز وجل لأبي عبد الله الحسين، ولذلك ناقل الخبر من المعسكر الأموي يقول: لما رأيت ما فعل بابن حوزة علمت أن لأهل هذا البيت شأنا عند الله ومنزله، فخرجت من مقدم الجيش. يقول: أنا كنت جاي قدام حتى أحظى برأس الحسين أو رأس واحد من الفرسان وأحصل على الجائزة، فلما رأيت ذلك علمت أن لأهل هذا البيت منزلة وشأنا عند الله، فرجعت إلى الخلف لا أريد قتالهم. وإن كان هو أيضا مسؤول في تكثير السواد، مجرد الرجوع لا يكفي، لازم ينفصل، لكن ذنبه أقل من ذنب من قتل الحسين مباشرة. الحسين كان له هذه الكرامة. هل رأيت رأسا يتكلم؟ هل رأيت رأسا ينطق وهو مفصول عن جسده؟ كان ذلك رأس الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. كرامة من الله، عندما رفع على رمح طويل وأخذ إلى الكوفة يتقدم ركب النساء، وإذا به لما وصل إلى الكوفة يتلو آيات القرآن الكريم، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا ما أدري يقرأ لهم دعاء إلى غير ذلك. طيب، فذهب الجارود العبدي، الجارود العبدي واحد من الصحابة المفضلين في مدرسة أهل البيت، وهو من زعماء المنطقة من بني عبد القيس، راح إلى الخليفة الثاني قال له: عمي هذا صاحبك يصلي بينا جماعة وإمنا وكذا، ورجال يشرب خمر، واقفة يعني الشغلة، أقم عليه الحد. فسكت عنه، قال له، فأصر عليه، فقال له الخليفة الثاني: ما أظنك إلا صاحب إحنة معه، يعني عندك مشكلة شخصية وياه. قال: لا ما عندي مشكلة شخصية وياه، هم نريد تعزله هذا وأيضا نريد تقيم عليه الحد. قال: هل عندك شاهد آخر؟ قال: نعم. فجاء بشاهد آخر أيضا صحابي، بعضهم قال أبو هريرة، بعضهم لأن أبو هريرة أيضا كان في هذه المنطقة، وبعضهم قال شخص آخر. فأصر عليه الجارود العبدي، فأغلظ له القول الخليفة الثاني. قال: عجبا، الجارود يقول للخليفة الثاني: عجبا، قريبك يشرب الخمر وتغلظ القول لي أنا؟ عجيب، المفروض أنت تغلظ إليه القول، تحكي عليه، تجي تحكي علي أنا؟ أنا اللي جاي أريد مصلحة. فما زال به حتى أقام عليه حد شرب الخمر. إما أن نقول مثل أبو هريرة والجارود كان كذاب وسووا دعوة هالشكل، هذول صحابية تنسب إليهم الكذب، أو ذاك كانوا صادقين وهذا شرب الخمر بالفعل، هو صحابي ويشرب الخمر. المغيرة بن شعبة جماعة في زمن الخليفة الثاني أيضا، مغيرة بن شعبة كان والي الكوفة، ذولا سبحان الله الولاة طاحوا فيها طيحة خمر وما أدري كذا، زين. فإجوا ثلاثة من المسلمين شهدوا عليه، قالوا لعمي هذا الرجال الوالي إحنا شفناه بعيننا يزني مع أم جميل، واحدة عاهرة في الكوفة، طيب معروفة يعني، مو سالفة تفترض نكاح مسيار مسفار مصباح إلى غير ذلك، لا، ولا زواج مؤقت لأنه لا يعتقد به، فهي معروفة بهذا الشيء. فإجوا ثلاثة يشهدون عليه، باقي شاهد واحد في الزنا. فجاء أبو بكر رابع الجماعة، يقال هنا إن الخليفة الثاني قال: أرى وجه رجل لن يسود الله وجه رجل من المهاجرين بقوله. فكأنما ألقى إليه أنه بالتالي أنت إذا تشكي الحكاية واحد من المهاجرين يصير كذا. فقال: أنا رأيت بعض العبارات شوية مو مناسب واحد يلقيها على المنبر، طيب يعني شفت بعض الأشياء، بعض الحركات، جو اللحاف، ما أدري كذا إلى غير ذلك، طيب أما أنه رأيت كذا في كذا ما أقدر أقول لك، طيب. فرد شهادتهم وجلدهم حد القذف ونجى المغيرة. طيب، هنا إما هذول الصحابة كانوا كذابين الأربعة، خب صحابة ويكذبون، وإما ذاك الفاعل فاعل حقيقة فهو صحابي ويفعل هذا الفعل الشنيع. فنفس الصحابة ما كانوا يؤمنون بأنهم هم مبرئين ومعصومين عن الأشياء، لا أقل قسم منهم ضرب صار أبو ذر، وش اللي وداه الربذة؟ كان رايح مثلا يستنشق الهواء اللطيف ويصيف هناك، لو على أثر أنه هجر المسكين إلى دمشق أول شيء ورجعوه في سفرة متعبة حتى تناثر لحم فخذه، زين، وضرب، وبعد ذلك أرسل إلى الربذة. عبد الله بن مسعود شنو اللي خلاه يموت غير أنه يحموم غلام الخليفة؟ يحموم هذا فد واحد أعرض من هالأسطوانة. وعبد الله بن مسعود لقمة، هم قصير القامة وهم مختصر البدن، فشاله هذا اليحموم اسم عبد الخليفة، شاله هالشكل مثل رقية حسب التعبير في الهوى، وضرب به الأرض حتى كسر أضلاعه. شاف أن الشغلة بعد تحتاج لها، وما زال يخبط في بطنه إلى أن أصيب في الفتق ومات بعد. كل ذلك بأمر الخليفة. هذا شنو العمل؟ هذا كان عمل من جملة العدالة ومن جملة الإنصاف ومن جملة الرأفة والشفقة وكذا. بالتالي الصحابة قتل بعضهم، مروان بن الحكم صراحة قتل طلحة مع أنهما في معسكر واحد. مروان يعتقد أن طلحة هو الذي، طلحة والزبير هما اللذان قتلا عثمان، بس ما دام فيها ثورة ضد علي بن أبي طالب ويا الخيل يا شقرة، لما اختلط الجيش وكذا وشي لمح الزبير هالشكل غافل، قال لا أطلب ثاري عند أحد بعد هذا اليوم، لأن بينهم قرابة عثمان ومروان، طيب كلاهما أمويان في النسب، قال لا أطلب ثاري عند أحد بعد هذا اليوم، خلى سهم ورمى به طلحة وأثبته في قلبه ومات ذاك. ومنو قتل طلحة؟ منو جاءه؟ أكيد فد سهم من هالسهام اللي من فوق، نفس السهم اللي قتل سعد بن عبادة من الجن جاء إلى طلحة الظاهر هنا، زين، وراح إلى ابنه ابن عثمان اسمه أبان ابن عثمان، قال له خلص لا نطلب ثارنا عند أحد بعد هذا، احنا نقدنا أخذنا ثارنا ممن قتل عثمان، ذاك الزبير ذاك طلحة أنا قتلته، لا لتبتئس على أن دم والدك راح هدر. فقتل بعضهم بعضا. حرب الجمل منو كان فيها؟ صحابة من الصوب في مقابل صحابة من ذاك الصوب، وكل واحد يستحل دم الثاني ويقتله. طيب مثل هذا الأمر لا ينسجم أبدا مع اعتقاد الصحابة نفس، يعني هل ترى أن مروان كان في ذاك الوقت يعتقد أن طلحة عادل وأنه من أهل الجنة وأنه أفضل البشر بعد رسول الله، أو أن طلحة يعتقد أن مروان هكذا، أو أن علي وهو صحابي يعتقد أن مروان أو طلحة هكذا، أو مروان وطلحة يعتقد أن علي بن أبي طالب هو هكذا؟ أبدا ما كان العلاقة بين الصحابة على هذا الأساس. الحقيقة هي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هم مجتمع كسائر المجتمعات في الدنيا، فيهم من يتأثر بالهدي الإلهي فيرتقي إلى أعلى الدرجات، وفيهم من لا يتأثر فتكون الحجة عليه أبلغ وينزل إلى أسفل الدرجات، وهناك أيضا فيما بين هذين الطرفين درجات متفاوتة. هذا هو. ولذلك اللي يجي من بعض هؤلاء المشنعين والمهرجين فيقول، بعضهم يقول لك هالشكل، احنا شفنا في كل ديانة أهل تلك الديانة يحبون أصحاب نبيهم، إلا الرافضة فإنهم يكرهون أصحاب نبيهم. هذا كلام غير صح. نحن نتقرب إلى الله ونستشفع إلى الله عز وجل بمثل أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود الكندي وأبي أيوب الأنصاري وفلان وفلان وفلان، مو نحبهم، نعتقد أنهم من أبواب الإجابة ونتوسل إلى الله بهم. نعم هناك من الصحابة من لا يراهم أتباع مدرسة الإمامة مفضلين، مثل ما أن أتباع مدرسة الخلافة عندهم مجموعة من الأصحاب يفضلونهم على غيرهم. أنا أنقل لك الآن بعض الأسماء بسرعة هكذا في المفضلين من المدرستين. مثلا من المفضلين في مدرسة الإمامية من الصحابة أبو ذر، سلمان، عمار، المقداد، حذيفة بن اليمان، صاحب سر رسول الله الذي بلغ إلى أن صار أمير المؤمنين خليفة لمدة 3 أيام، وكان ينازع فأمر أبناءه أن يخرجوه، وكان واليا من قبل ما قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وبقي والي لحق على الإمام 3 أيام على خلافته. فخرج شالوه على محفة طيب لضعف حاله، وأخبر الناس: أيها الناس احمدوا ربكم، فما رأيت راية بعد راية رسول الله أهدى من راية علي بن أبي طالب. اللهم صل على وهذا حذيفة كان عليم بأسماء المنافقين، يعرف الخطوط المائلة عن رسول الله، يعرف المؤامرات اللي صارت، طيب مثل رئيس مخابرات كان في زمان رسول الله. جابر بن عبد الله الأنصاري معروف، خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الذي بكى عليه أمير المؤمنين لما استشهد، وقال بعدما انصرف من صفين: أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين؟ وبكى أمير المؤمنين عليه السلام. بلال ابن رباح مؤذن النبي، هذا من الصحابة المفضلين في مدرسة أهل البيت، ونحن نعتقد أن مناط التفضيل واضح بعدما تشتتت الخطوط بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من كان منسجما مع علي بن أبي طالب كان مع الحق لأن الحق مع علي، كان مع القرآن لأن القرآن مع علي، وبمقدار ما يكون التزامه بهذا المنهج يكون مفضلا عند أتباع مدرسة الإمامة. عبد الله بن عباس حبر الأمة، خالد بن سعيد بن العاص وابنه أبان بن سعيد بن العاص، اللي سبحان الله هذول مصداق ليخرج الطيبة من الخبيث. أبوهما العاص الأموي كان من أشد المعاندين لرسول الله، وتمرض كان متأسف يقول: شلون أنا تمرضت قبل أن أقضي على دين ابن أبي كبشة، لكن إن قمت من مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة، يقصد النبي، في مكة بعد هذا أبدا. ابن خالد دعا: اللهم لا ترفعه من مرضه أصلا، وخمد في نفس المرض. فهذول من الصحابة المفضلين مثل قيس بن سعد بن عبادة، بل حتى سعد بن عبادة رئيس الأنصار، سعد بن معاذ، مالك بن نويرة، رجل قال فيه رسول الله: يقدم رجل من أهل الجنة. هذا اللي مقتله حتى صنع مشكلة بين الخليفة الثاني وبين خالد بن الوليد. خليفة الثاني شاف أن مقتل هذا الرجل وبعد ذلك الدخول بزوجته مخالف لكل الخطوط الحمراء، تقتل رجل مسلم ثم تدخل بزوجته في نفس اليوم، أفرض أنه مرتد، زوجته بالتالي امرأة مسلمة لازم تعتد عدة الوفاة. طيب هذا إذا فرضنا أنه مرتد، ولم يرتد نحن نعتقد أنه من الصحابة المفضلين. وهكذا عمرو بن الحمق الخزاعي، من قتل عمرو بن الحمق الخزاعي؟ واحد من الصحابة أيضا. حجر بن عدي الكندي، واحد من الصحابة قتله. عدي بن حاتم، مصعب بن عمير، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن مسعود، ذكرنا قبل قليل أبو أيوب الأنصاري، ذكرنا قضيته قبل يوم. فهناك إذن، طبعا احنا إذا نريد نستقرئ الأسماء عدد كبير جدا، لكن هذا كمثال، هناك صحابة مفضلون لدى مدرسة الإمامة وأهل البيت، وهناك أيضا صحابة مفضلون لدى مدرسة الخلفاء والصحابة. لدى مدرسة الخلفاء الثلاثة، الخلفاء الثلاثة الأوائل مفضلون، البقية العشرة كما قالوا المبشرون بالجنة: طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن مالك، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، من بني أمية أبو سفيان، ابناه معاوية ويزيد، مو يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عامر، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أبو موسى الأشعري، المغيرة بن شعبة، الأشعث بن قيس، ومعاذ بن جبل. هؤلاء فئة تفضل لدى مدرسة الصحابة، ولذلك تجد كثير من الأحاديث عنهم وبروايتهم. هذه فئة تفضلها مدرسة الصحابة، فئة أخرى تفضلها مدرسة أهل البيت، ومقياسها واضح في ذلك. مقياسها أن هؤلاء أكثر التزاما، لم يؤثر عنهم أنهم ارتكبوا مخالفات شرعية واضحة، وفي نفس الوقت كانوا على منهاج منسجم مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فما يقال من أنه الشيعة ضد الصحابة أو مخالفون للصحابة هذا كلام غير صحيح. الشيعة يقيمون كل الصحابة بميزان قرآني، بميزان قرآني، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. تعمل خير يقال لك أحسن، تعمل شر يقال لك أسأت. هذا هو. ولذلك كما ذكرنا عندهم من الصحابة، احنا إذا نروح نزور أبو أيوب الأنصاري مثلا في تركيا، واقعا نستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى، نتوسل بجاهه إلى الله. نزور أبو ذر الغفاري نعتقد أنه من أبواب إجابة الدعاء. سلمان الفارسي وأمثال هؤلاء. طيب، مثل ما أن أتباع مدرسة الصحابة يفضلون بلا ريب بعض الصحابة رجالا ونساء على صحابة آخرين، ويعتقدون أن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم الدين ومعالمه، الشيعة يرون أن جماعة أخرى ينبغي أن يؤخذ منهم. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول مثلا لا فرق بين مروان بن الحكم وهو صحابي بهذا التعبير ولكنه طريد رسول الله، وفي نفس الوقت ما بدأت فتنة أثرت على الأمة من زمان الخليفة الثالث إلى ما بعد واقعة كربلاء إلا وكان له يد سوء فيها. هذا ما يمكن أن تجي توازنه بشهداء كربلاء من صحابة رسول الله. أكو صحابة رسول الله 8 استشهدوا في كربلاء، من أصحاب النبي 8 المتفق عليهم، وإلا هناك 5 آخرون هناك كلام هل أدركوا النبي أو لا. 8 أشخاص، منهم مثلا مسلم ابن عوسجة، حبيب ابن مظاهر، أنس بن الحارث الكاهلي، عمار الدالاني. طيب، هؤلاء طبعا بالإضافة إلى الحسين عليه السلام، هؤلاء أصحاب لرسول الله ثابت صحبتهم واستشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. هل توازن بين هذا الصحابي وبين مروان بن الحكم اللي يزعم أنه صحابي؟ ما يمكن أبدا الموازنة. شتان بين من نصر الدين وبين من شمت بمقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. تشمت مروان بن الحكم في مجلس يزيد بمقتل الحسين عليه السلام. نفلق هاما من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. بل لا نقارن هذا حتى بذاك أبو برزة الأسلمي اللي هو واحد من أصحاب رسول الله وانتقد بالكلام فعل يزيد، حتى بهالمقدار ما نقارن مروان به. أبو برزة الأسلمي من أصحاب رسول الله، تصادف عندما جيء بالسبايا ورأس الحسين ورؤوس أهل البيت، صادف أن يكون موجودا في بلاط يزيد، فقرب إلى يزيد رأس الحسين عليه السلام، فأخذ الأثيم عود خيزران وبدأ ينكث ثنايا أبي عبد الله عليه السلام ويضربه على مبسمه الشريف. هنا التفت إليه أبو برزة الأسلمي من صحابة النبي وقال ويحك يا يزيد، ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبله. أنا رأيت النبي يقبل هذا الثغر، هذه الشفتين مرارا وتكرارا، ارفع عصاك عنه. لم يفعل يزيد، فقام أبو برزة الأسلمي باكيا وخرج من ديوان يزيد وهو يقول: قبحا لأمة قتلت أبناء الأنبياء وولت أبناء الأدعياء. ويزيد يقول له: لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربنا عنقك. هذا الرجل بهالمقدار من الانتقاد ومن الخروج والانسحاب سجل موقف. هذا صحابي ومروان بن الحكم صحابي، وشتان بين الموقفين. هذا قام باكيا احتج على ذلك لأنه يرى عملا فظيعا تجاه رأس ابن بنت رسول الله. هذا إذا كان أبو برزة وهو رجل غريب عن داخل بيت الرسالة، ترى ماذا صنعت نساء رسول الله ومخدرات رسول الله وزوجات الحسين عليه السلام اللاتي كن هناك. أما الرباب زوجة الحسين عزيزة الحسين أم الرضيع وسكينة، فإنها لما رأت ذلك شقت ثوبها وصاحت: وحسيناه وابن رسول الله، وبقي هذا جرحا في قلبها حتى أنها ماتت كمدا على الحسين. بعد سنة واحدة ماتت الرباب من كثرة حزنها وبكائها وكمدها على الحسين، لأنها آلت على نفسها وأقسمت ألا تستظل بظل سقف أبدا. تسأل لماذا؟ تقول: كيف أستظل بظل وقد رأيت جسد حجة الله على الرمضة تصهر حرارة الشمس. يقول بعض أرباب الخبر: دخل أحدهم بيت الإمام الحسين ورأى زين العابدين وفي فناء الدار امرأة قد جلست تحت حرارة الشمس، فجاء يستشفع فيها إلى زين العابدين، ظنها جارية مذنبة، فقال للإمام: سيدي أنتم أهل الرحمة، أنتم أهل العفو، هب أن هذه الجارية قد أذنبت فلم لا تأذن لها أن تدخل إلى داخل الدار؟ فبكى زين العابدين، قال: ليست هذه بجارية، هذه عزيزة الحسين، هذه الرباب أقسمت ألا تستظل بظل حتى تغادر الدنيا، لأنها رأت جسم ابن بنت رسول الله على الأرض تصهره الشمس. كأني بلسان حالها أنا جيت المدينة وهاج، حزني ومفرقي شاب من عاينة ظلمة وخلية ديار الأحباء، وحياة راسك يا ضياء العينين يا حسين، من يوم عاشر بالمحار رمي ضي العين، ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن لنجا، وما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي يا حسين، يلي انقطع من وصلك نصيب، ولا فادني كثر البواجي وشق جيبي، لهجر يعز الحرام بيتي واغلى قلب. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.